بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. وصلنا إلى موقف أبو بكر من مسألة ثبت، صحيح؟ هل كان يتعامل معها على أنها أرض أم أن لها ضعف سياسي؟ لما نرجع إلى الخطة الثبتية نجد أن أبو بكر عندما رد على الزهراء عليه السلام كان إجابات وردود على الزهراء عليه السلام وفيها سياسية، يعني كان فيها إهانة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كان فيها محاولة تصوير الزهراء عليه السلام على أنها ليست لتابعة إلى زوجها مثل ما أي مرة تتبع زوجها، هذه أيضا كانت تابعة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فلم يتكلم إلا عن علي فوصفه بأنه فعال وأنه مربى لكل فتنة، يعني كل فتنة يدخل فيها، كل فتنة يشارك فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وغيرها من الأوصاف، وأن فاطمة ليست إلا بنت تابع لي علي. ولم يتكلم أصلا عن الميراث للزهراء عليه السلام، هذا في ردوده على الزهراء عليه السلام في الخطبة. أيضا عندما نرجع إلى صحاح عن أهل السنة نجد أنهم نقلوا موقف الإمام علي عليه السلام والعباس في أيام عمر، عندما استرجع أو أرجع عمر هدف إلى بني هاشم أعطاه العباس والإمام علي، فكان في نزاع بين العباس والإمام علي في كيفية إدارة فرق. فلما كان يرجعون إلى الخليفة عمر، إذا صح هذا الحديث المذكور في صحاح أهل السنة، إذا صح عندنا إسناد هذا الحديث ومحتوى، كانوا عندما يرجعون إلى عمر ماذا يقول لها عمر؟ يقول أنا تأكدت لكم، يعني كل فهموا عليها، مو كل مرة تتنازع فحين عليها، لو كانت من حق الدولة الإسلامية لكانت وكالة، لا حتى لو بسألها بسألها بالوكالة وبسألة ما له معنى النزاع فيها، النزاع على يعني أنه ورث، أنهم يعتبرونها ورث، يتنازعون عليها على أنها ورث. هذا عشان كده يقول السيد الشهيد أنه إذا صح هذا الحديث، ولكن هذا الحديث مذكور عند أهل السنة وفيه دلالة على أن فدك ليست إلا ميراث، فكيف رجعها عمر؟ هل هو انقلب على سيرة أبو بكر في فدك؟ فإذا انقلب عليه معناته أنه اعترف في زمانه بأن أبو بكر سلب فدك من الزهراء عليه السلام وكانت وارث لها ورده عمر، أو أنه لا لم يتصرف بخلاف أبو بكر وإنما اكتشف أو أظهر أن قول أبو بكر بأن الأنبياء لا يورثون وأن هذا الحديث سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله غير صحيح، إذا إما أنه خالف سيرة أبو بكر أو أنه كذب الحديث الذي ذكره أبو بكر في زمانه على أن الأنبياء لا يورثون. وفي كل الحالين وش فيها؟ في كل الحالين يثبت لنا أن المسألة في فدك لم تكن مسألة ميراث، وإنما كانت في زمن أبو بكر كانت المسألة مسألة سياسية، ولذلك عندما وصل عمر إلى الخلافة سلمها إلى، فلو كانت مسألة مسألة ميراث لكان خالف أبو بكر في هذه القضية بناء على هذا الحديث إذا صح. قد نتساءل أنه مستر في مطالبة الزهراء عليه السلام بعرش رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال فدك، ليش ما كانت المطالبة مطالبة مباشرة؟ ليش استخدمت فدك كأداة ورمز لحقانية الإمام علي عليه السلام بخلافة الرسول صلى الله عليه وآله؟ هنا في عندنا عدة أسباب. نحتاج فيها إلى تتبع الأحداث التاريخية حتى نتعرف عليها. أول سبب يرجع سيد الشهيد إلى طبيعة الحركة التي كانت تريد أن تخوضها زهراء عليه السلام، وأنها حركة سلمية لم ترد أن تكون الحركة السياسية بحتة. نفس طريقتنا في هذا الزمان، مثلا في هذا الزمان ممكن فيه البعض يقترح بأن تكون الحركة المطالبة سياسية، يعني أن إحنا نطرح نفسنا كمذهب لنا الحق في أن ننفصل في المنطقة، ولنا الحق لأن إحنا الأكثرية نمثل في المنطقة، فلنا حق سياسي. ولكن الأغلبية وش يقولون؟ ما سنطرح المسألة سياسية، خلنا نطرحها من ضمن الحقوق، من ضمن الحقوق الاقتصادية. الحين في ظلم ولا لا؟ في ظلم اقتصادي عند حق الشيعة، بحيث أن النفط من عندها، الخيرات من عندها، الإزارة عندها، لكن ما يصلهم شيء منها، هذا ظلم اقتصادي. في ظلم تعليمي، في تفرقة في التعليم، بحيث أن أحسن الدرجات عند الشيعة لكن ما لهم شفنا مستوى التعليم أو مستقبل في التعليم. فخلنا نطرحها من هذه الأبعاد، الأبعاد التعليمية والأبعاد الاقتصادية الصحية، مستشفيات، مستشفى واحد أو مستشفيين حق كل المنطقة ويشاركونا فيها غيرنا، يقولون لنا الحسن واليوم لنا، يعني ما في مجال يستخدم مستشفيات أو زراعة أساس تقنية حتى المدبرة حتى بنموت ما عندنا مكان ندفن فيه. زين، إذا خلينا نبدأ بويش؟ هذه الحقوق الاجتماعية الاقتصادية التعليمية، لأن في حرب، لأن إحنا ما نبغى حارب، إحنا نبغي نعيش حياة كريمة. أيضا في زمن الزهراء عليه السلام كان نفس المنطق، كان نفس المنطق أن الزهراء عليه السلام ما كان يقول يبغون حارب، كان يبغون يعيشوا حياة كريمة، يعيشوا حياة إنسانية. وإذا كانت الصبغة بصبغة اقتصادية، فكانت صدق أداة من الأدوات التي تؤكد على أن الحركة حركة أهل البيت حركة سلمية، مو نزاع، خاصة في أجواء العرب اللي متعودين على القتال، ولا أي شيء بسيط لو واحد قط واحد قطع على واحدة وتنازعوا صارت حرب 10 سنين بين قبيلتين، وهم متعودين على النزاعات والحروب. فكيف نطلع ونبين بأن هذا الخروج وهذا هذه المعارضة معارضة سلمية نحتاج فيها إلى غطاء؟ واضح؟ أيضا من جهة ثانية أن أحسن غطاء ممكن أن يغطي على الحرب هو الاقتصاد، خاصة في زمن الزارع عليه السلام، لأن في زمن الزارع كانوا إما مقاتلين أو تجار، ما يشغلهم شيء عن الحرب إلا التجارة، أي ما يخوفهم شيء يخليهم يحسبون حساباتهم إلا منافعهم الاقتصادية. وبالتالي الجهة الاقتصادية كانت تعطي طابع إلى حركة الزهراء عليه السلام يشغل الناس عن الحرب، وأن الحركة ليست حركة تريد القتال، وإنما لها طابع أخذ الطابع فيه اقتصادي. أيضا من جهة أخرى أن هذه الجهة الاقتصادية أثبتت بأنه من يغتصب حقوق الناس لا يدفع عليكم خليفة. فإذا استطاعت كشفت نوايا هؤلاء الخلفاء وعلم استحقاقهم للخلافة، فإذا تمكنت وبمقدار ما تتمكن الزهر عليه السلام أن تثبت بأن الخليفة غاصب، فهي لذلك أثبتت عدم جدارته وعدم استحقاقه لاستخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلنا هذه الحركة حركة تاريخية، يعني حتى لحظة في زمن عمر بدأ ويش اتبع رجعون فرق يأخذونها على طول تاريخ بل نوية بل عبوه، وهم في حالة تبع في ويش مسألة فدت. هذا دليل على أن هؤلاء الخلفاء عندهم مشكلة، تعالوا نفتح التاريخ نشوف وش هالمسألة إلا فددت، هي مسألة اقتصادية ولكن تحولت إلى تاريخ سياسي. يعني في ظاهرها اقتصادي. 14 هني السيد الشهيد يصور لنا الأجواء. لماذا سيدة زهراء عليه السلام استخدمت فبك كرز اقتصادي يشير إلى وش؟ يشير إلى واقع سياسية. يرسل لنا بعض الأحداث المهمة في تاريخ الإسلام، مثلا عندما توفي الرسول صلى الله عليه وآله كان الناس يعني في حالة تأثر كبير وبكاء وانفعال، ففجأة يقوم أحدهم يصرخ بأن النبي لم يمت، لا يزال حي. من يقول بأن النبي مات سوف أقطع رأسه بسيفي، له عمر، قام يصرخ بأن النبي لم يمت. في ضمن اضطراب بين المسلمين وعواطف ملتهبة وبكاء، أحد يصرخ بأن لا ما مات، وش تصور أنت؟ كل الناس تلتفت، يعني صحيح ما مات، يمكن لأن لازال يعيشون ويش حرارة المصاب. زين، فكلهم يتوجهون إلى هذا المنادي هذا الصالح. بعدين يطلع أبو بكر وش يقول؟ إنك ميت وإنهم ميتون، يعني يا عمر محمد اصبر. ما فاستطاعوا أن يرسمون في نفس صورة، طبعا هذه الصورة سجلت كبطولة عند الاثنين، يقولون عمر كان متأثر وكان على رسول صلى الله عليه وآله، أما أبو بكر فكان حكيم استدل بالآيات القرآنية على أنه إلا كميتون وإنهم ميتون. هذا يعني رسمة وإيش؟ لأنها مسألة حساسة في وقت حساس. زين؟ كيف قاعدة وياهم؟ انتفل كده؟ زين؟ فأبو بكر قرأ هذه الآيات، أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، يعني الحين ابتدأت شكت لنا. فقال لمن يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول مات، لا يعبد الرسول الرسول مات، وإن لا يعبد الله سبحانه وتعالى فالله حي لا يموت، أما الرسول هو ميت كما أنك ميت لأن بشر. هنا السيد الشهيد يحلل هذا الموقف، يقول الحين هل هالموقف اللي سجل كموقف بطولي إلى أبو بكر، هل فعلا فيه بطولة أو فيه إهانة إلى المسلمين واستخفاف لمشاعر المسلمين؟ يعني تخيل الحين إحنا عندنا واحد متوسط، زين من الشر الله يطول أعماركم، وإحنا في قمة المصيبة، أي واحد يقول ما أعرفهم، وش صار يعني؟ انتوا تعبدون عشان طعن عليك الهلسية تعبدون الله سبحانه وتعالى، خلاص إلا مات مات ولا عايش يكمل حياته. هذا في استهانة واستخفاف بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وبالمسلمين وبتفاعلهم مع وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. هذه نقطة، فلا معنى إلى أن يسجل هذا الموقف كموقف بطولي إلى أبو بكر. أيضا لم يدع أحد بأنه يعبد الرسول حتى يقول إنه هو مات إلا يعبد بعد مات معبوده، ولا ما يعبد يعبد الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يموت. ما حد قال إنه لتفاعل مع الرسول صلى الله عليه وآله أو تفاعل نشأ من عبادة للرسول صلى الله عليه وآله، فالفعل لا يناسب وش المقدمات، ما يناسب أفعال الناس، فردة الفعل أن تكون حكيمة ولا تنسجم مع أفعال الناس. طبعا هي في تعليقات كثيرة لكن احنا نتجاوز ان شاء الله تقدرون بعدين على هالحادثة، لكن هذا المقدار اللي يخدمنا في المستقبل الكتاب. هذه المحطة يوقف عندها السيد الشهيد ويكبرها لنا، يعني من خلال تحليل الأحداث ونقل الأحداث يبين لنا هذه المواقف بأكثر وضوح. ينتقل إلى خلية ثانية ويبدأ بعد وش يسوي؟ يسلط الضوء عليها حتى تصير واضحة عندنا الصورة، وهي السقيفة. طبعا أحداث السقيفة نقلت بطرق متعددة، كيف بدأت الأحداث، من اللي شارك، ولكن المتفق عليه لأن اللي كان موجود في البداية كان مجموعة من المهاجرين، مجموعة من الأنصار، وكان الأنصار منهم الغلبة، يعني كبار وشيوخ المهاجرين ما كانوا حاضرين، كان بس واحد اثنين من شيوخ المهاجرين، ولذلك أصبحت الغلبة للأنصار. و أيضا عمر كان حاضر، أبو عبيدة كان حاضر، أبو بكر كان في بيت الرسول صلى الله عليه وآله، أرسلوا للرسول أن تعال ترى فيه حدث قاعد يصير في السقيفة. في البداية قال المشغول، راح لعمر بعدين في بعض الشخص من النقلات يقول له أرسل للرسول مرة ثانية بطريقة سرية بحيث ما ينتبه أحد، يأكد عليه بأنه يجب أن يحضر إلى السقيفة. ذهب إلى السقيفة. الحين يعني سيد الشيء يقول له أحضر في نفس اليوم، في نفس اليوم اللي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وآله، سوى ذبح عمره ويقول ما مات الرسول، وإن اللي يقول بأنه مات يعني متفاعل مع الحدث. فجأة يترك الرسول في البيت، يروح إلى السقيفة ويروح ينادي أبو بكر بأنه تعال شوف يعني كيف صار فيها الانقلاب في نفسية الرسول. عادة اللي ينهار يبدأ أيام منهار عاطفيا، منهار فيبدأ أيام تعبان ما يقدر يتحرك، كيف مباشرة أن يروح يخطط ويدافع وما إلى ذلك. إذا نفس التاريخ اللي ينقلني التاريخ متناقض عن شخصية عمر في أيام وفاة الرسول صلى الله عليه وآله الأيام الأولى. وهذا يدل زي ما قلتون أن دليل على أن ما حدث في التاريخ السقيفة كان مدبر وكان مخطط له. ويذكر كثير من الأدلة السيد الشهيد، يقول يمكن أن نرجع إلى موقف عمر عندما بكى وقال بأن الرسول لم يموت، نرجع له ونقرأ من جديد. هل هو موقف عاطفة كان أو موقف انفعالي مثلا، أو كان موقف اعتباطي، أو لا كان موقف بقصد إشغال الناس أن الرسول مات، خلاص يقعون في أنفسهم هذا الشعور أن الرسول مات وعلى نحن نعيش نعبد الله سبحانه وتعالى، سبب فوضى بين الناس، انقسامات بين الناس، خاصة عندما نرجع إلى عمر قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، عندما طلب الرسول صلى الله عليه وآله الدوات والقلم والورق حتى يكتب الوصية، فماذا قال؟ إن الرسول لا يهجر. يعني لاحظوا نفس الأحداث متعاقبة لشخصية واحدة تبين أن هذه الانفعالات متباعدة في الشدة، دليل على الانفعالات لا يمكن أن تكون طبيعية إلا إذا كانت تحت سلطنة وش؟ تحت حاكمية عقل مدبر، تارة يمنع، تارة يقتل، تارة ينادي، تارة على حسب وش؟ المصلحة، ما تقتضيه المصلحة. ايضا شكل الحكومه التي تكونت بعد الرسول صلى الله عليه واله، الحكومه ذكرت كلها الى ابو بكر، وانما قسموا القوى في الدوله الاسلاميه على ابو بكر وعمر وابو عبيده، فكان الى ابو بكر السياسه العليا والى عمر السياسه الاقتصاديه، والدولة الاقتصادي والقضاء كان الى أبو عبيدة. وعندما اقتربت وفاة عمر وش قال؟ قال لو كان أبو عبيدة حي لسلمتها إياه. يعني كان هناك توافق بين هؤلاء الثلاثة على تنسيق على أن الحكومة ما تخرج منها هم الثلاثة. أصلاً دلهم وياهم من جهة الاقتصادية دخل. أيضا قول أمير المؤمنين عليه السلام هذا من جهتنا الحين إلى الرابع تأخيرا أو الخامس الذي كمان شفنا الأوائل عوامل الأوائل اللي خلت الزارة عليه السلام تكون حركتها اقتصادية كانت من ويش؟ من صحاح أهل السنة، من تاريخ أهل السنة. نضيف أيضا من كلمات أمير المؤمنين اللي تبين بأن كانوا لفينها مستقام. قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر احلب يا عمر حلبا لك شطره، يعني انت هذه حلفتها مستقام والحين قاعد تكمل الحلب، يعني في بداية الحركة وسوف يكون لك جزء منه من هذه الحكومة اللي انت تدافع عنها اليوم حكومة أبو بكر. وأيضا معاوية بن أبي سفيان في رسائل مع محمد بن أبي بكر أشار إلى أن وصول أبو بكر وعمر إلى الخلافة كانت مدبرة ولم تكن اعتباطية فقط في يوم السقيفة. إذا في عندنا كثير من الشواهد على أن الحركة كانت حركة سياسية ومدبرة. كيف نواجهها؟ لا يمكن مواجهة هكذا حركة مبطنة بمواجهة سياسية، وإنما يجب أن نواجهها بطريقة سلمية نخرب عليهم. وهذه المواجهة التي ظهرت على يد الزهراء اقتصاديا لم تكن بدايتها على يد الزهراء، وإنما كانت بدايتها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن الحركة حركة أبو بكر وعثمان في زمن الرسول أيضا في زمن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه، هو أول من واجه هذه الحركة. كيف؟ قلنا في الدرس اللي راح أن الرسول كان مثلا يرسل ببراءة ورجع أبو بكر وعمر يقول لهم أنتم ما تصلحون، الإمام علي لازم يروح. لماذا حتى يعكس في أذهان الناس، حتى يدرك الناس بأن أبو بكر وعمر ما يقدمون على أمير المؤمنين. نفس الشيء بالنسبة إلى الراية، عندما قال في واحد يتمنى هو وقام يفتخر بأنه حتما أنا بعدين ويش يتقدم أمير المؤمنين عليه السلام. إذا في كثير من الشواهد إحنا لما نقرأها منفصلة عن تاريخ أبو بكر وعمر نشوفنا كيف كذا ما يصير ظلم كذا، ما يصير الرسول هو اللي رباهم على هالشكل، هو اللي خلاهم يحفظون على أمير المؤمنين. لكن لما نقرأ تاريخهم ونرجع نقرأ حركة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن الرسول كان رحيم بالمؤمنين، كان كل واحد من أصحابه يشعر أنه هو الأقرب لرسول الله. ولكن هذه الفئة، هذه الجماعة كان لهم حركة لابد أن يواجهها الرسول صلى الله عليه وآله بما يتناسب، لابد أن يجهزها الرسول صلى الله عليه وآله. مثلا من ضمن الشواهد وحركة النبي صلى الله عليه وآله في مواجهة هؤلاء في آخر أيام عندما أمر أسامة بالتعجيل في الخروج وأمرهم بالخروج معه حتى يجهز هذه الحركة حتى لا يصل الجار إلى النوبة إلى السقيفة. ولكن نساء الرسول كما ينقل في تاريخ أهل السنة نساء الرسول هم إلا أرسل الرسول يأمر أسامة بعدم الخروج. طبعا في شيء يقول على النساء لا يمكن على لا يمكن أن نطبقهما إلا على عائشة وحفصة اللي كانوا يمثلون اليد المساعدة إلى هذه الجماعة، كانت جماعة يخططون بينهم. أيضا جماعة الرسول صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين والزهراء أيضا عندهم خط يعارض إلى هؤلاء ويحاول أن يسقطهم، فكانت المواجهة لم تبدأ بعد وفاة الرسول. الرسول، وإنما كانت المواجهة بين هذين الفريقين من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد الله معنا. زين، بعد من جهة نفس العظمة، هذا بالنسبة إلى الخطين. الأجواء، الناس كانوا على عدة أصناف. الصنف الأول هم أولئك الأنصار الذين حضروا في السقيفة ونازعوا على الخلافة ثم استسلموا لأبو بكر وعمر. هؤلاء الأنصار عندما استسلموا ومن خلال العبارات اللي استخدموها في السقيفة صار صعب عليهم يرجعون دينا بعدين إن شاء الله، لأن كان في ضمن العادات المعروفة عند العرب إن إذا أنا حتى لو على باطل، حتى لو اكتشفت إنه باطل وتنازلت بعدين، لكن ما يجوز لي عرفان عند أرض العرب ما يجوز لي أسحب البيعة. بايع خلاص على باطل، إيش نسوي؟ بايع على خلاص. زين، هذه نقطة. النقطة الثانية إن عدم وجود المهاجرين حفز عمر الأنصار على أن شوفوا ترى إذا ما استغلتون الفرصة المهاجرين بيسبقونكم، أحنا مو موجودين بعدين يجون يأخذون هالكم. وكان في حالة إيش؟ منافسة بين المهاجرين والأنصار، استغلوها غياب المهاجرين من جهة و تحفيز الأنصار على السبقة حتى لا يسبقهم المهاجرين، فأحاطوا بها المجموعة. يقول لنا بعدين إن شاء الله تكملها. هذا من جهة، جهة الأنصار. في عندنا بعض الأمويين، الأمويين اللي أهمهم المال، اللي يدفع أكثر يحصل على ولاء الأمويين أسرع. لذلك أبو بكر أول ما تولى الخلافة وسوى قسم المكرمات على الأمويين وعلى غيرهم حتى على عامة الناس. في مرة ينقل عنها زي ما سوى عبد الله، هو الحين كل نص القطيف يحبونه، صورة غرف صغار قبل لو إيش؟ لأنه وزع ما شاء الله فتح طلع الشباب إلى الخارج، صارت شعورهم كشة، صارت بثيابهم مزويش والحالة معقوسة، حقق لهم رغباتها، وعطى الأرامل، وعطى ما أزمان و و و كلها كرامات. زين لماذا ناس حركة أبو بكر مو شيء مطلق جديد، عشان يشتري ضمائر الناس، يشتري قلوب الناس، نعطيهم ألفين ألف ونص ونطلع عيونهم فيها، ناخذ ولاءهم. زين، زي ما صفوان الجمال، حتى انتوا لا تعرفون ايام لما الكاظم لما مجرد انه اجر بعد ما اخذ شيء مجان، بأجر جماله الى هارون الرشيد عشان يروح يبني الحج، فقال له انت، قال الامام الكاظم انت ما تتمنى انه يبقى حي لبين ما يرجع يعطيك مالك؟ قال له ايه، قال هذا خلاف ولايتنا، فانت هني ابنات، انت هني ظلمتنا، احنا نشوف ايش قد احنا ظلمنا اهدت على الانسان، بس الله يرحمها الزوج ما خلى حاجه ما سواها لنا، بس بسرعه ما تختارها لا صبر ولا صغار. انا مو ظالم من اهل البيت، من شيعتهم قبل سنه، سنه صار وين ما يشتهون؟ لو احنا بعد الثالث لو ما يشتهون نقول لانهم مشيعيه، لانه قاعدين وياها، والله وش داخل التشيع مش استحالته. احنا تشيع واحدة على شفة صور كيف تصير وضعها؟ على كل حال سبحان الله. زين، اذا الامويين كانوا اقتصاديين. زين، الامويين كانوا اقتصاديين، يعني ابو بكر لانه اعطاهم اموال اشترى ولاءهم، وكان حريص على السيد الشهيد. يقول من الممكن أن يكون أحد الأسباب اللي جعلت أبو بكر ياخذ سدد خوفا من أن يميل الأمويين إلى أمير المؤمنين عليه السلام بسبب إيش؟ الأموال اللي يعطيهم هذه الأموال أموال فدك فيكسب هذه الجماعة، هذه الجماعة مو قليلة، أولاً مو قليلة، ثانياً لها صيتها في المجتمع الإسلامي، لها دورها في المجتمع الإسلامي، إذن هي مؤثرة. الفئة الثالثة هم بنو هاشم، وكانت بنو هاشم جماعة قليلة، خاصة الخواص منهم اللي كانوا يعرفون بحقانية أهل البيت عليهم السلام، فهؤلاء كانوا مع الإمام علي عليه السلام. إذا تواجه الدولة الجديدة دولة أبو بكر الأنصار الأمويين وبنو هاشم. قلنا أن الأنصار من خلال تنازلهم إلى أبو بكر صار صعب أنهم ويش يرجعون، فأبو بكر كان نوعا ما مطمئن من الأنصار، يعني حتى لو أنهم شعروا بالندم، حتى لما كانت الدار الإسلام كانت تخطب فيهم كانوا يبكون، لكن يقولون هسه إحنا عطينا البيعة وعندهم عادة عيب مو من شيء من الرجال أن ينفضون البيعة، وبالتالي خلاص يعتبر انتهى الموضوع بالنسبة لهم. أما طبعا هي في العلاقة بين الأموية والأنصار وهذا أنا قلت أول فيه. أما بالنسبة إلى الأمويين فمن أحد الأسباب بس بشيء لا خلت أبو بكر ياخذ فدك هو حتى لا يستطيع، لأن الأمويين يميلون مع كل ويحبهم لا في فائدة، فمن الأسباب اللي وقفت أبو بكر على أن يأخذ فدك هو خوفه من ميل الأمويين إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وبالفعل تاريخ نقل بأن الأمويين وش فيهم؟ طلبوا من أمير المؤمنين أن يقوم ويحفظ هذه الدولة وبيوقفون معاه، هو عشان يعطيهم إفادتهم ويعطيهم نصيب بعدين في الدولة مستعدين يوقفون معاه، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام رفض أن تتحول دولة الرسول صلى الله عليه وآله إلى خلافات وحروب. بعد يتكلم السيد الشهيد عن المنهج الذي استعمله أمير المؤمنين عليه السلام لمواجهة هذه التيارات وعوامل القوة في الحركة العلوية. أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يواجه ب سياسة العنف أو الجهة الترعيب بالجهة الاقتصادية بأن أنا مستعد أدفع مثلا في مقابل لا، وإنما كان دائما يؤكد على أن الناس هم اختاروا هذا الطريق وسوف يجدون نتاج هذا الاختيار، أن الإنسان يجد اختيار أن يختار طريق الحق بإرادة يختار طريق الحق. إذا الناس ما تبغي أنا علي أبين لهم الطريق، ولكن ما علي أجبرهم، لا بالحرب أجبرهم لا بالمال أجبرهم، وظيفة الإمام أن يبين طريق الحق، يبين الحق من الباطل، ولكن الناس يجب اختيارهم أن يتبع الحق أو يتبع الباطل، فإذا هم يتبع الباطل فإن هذه الحكومة لا تسوى عن أمير المؤمنين عليه السلام حتى مقدار أحيانا يعطيها بمقدار ماذا؟ هذا النعل الذي ألبسه أمير المؤمنين عليه السلام، أحيانا يعطي عنه بعفة عن وتعابير يعني غاية وجنة لا قيمة لها. أنا مو أرى الحكومة ولا أنازع ناس تطلب حكم وتطلب منصب زين، فمو من شأن أمير المؤمنين عليه السلام ولا من دوره أن ينازع في المناصب. البعض يقول ليش ما قام أمير المؤمنين؟ أصلا مو من دوره أن يقوم ويطالب في الحكومة بطريقة سياسية، نعم يبين للناس يطالب الناس بأن يلتزمون بأن يهتدون بأن يعون. ولذلك كان يقول من ضمن العبارات اللي كان يقول أنا احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، يعني كان يقول خليفة رسول الله وما أدري ايش يحتجون برسول الله لكنهم أضاعوا الثمرة التي أن سأصحى هذه الشجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن يقدم أمير المؤمنين في كثير من المواقف؟ ألم يكن يستخلص في كثير من المواقف؟ لماذا؟ قال السبيع إلى ثمرة إذا كنتم ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان يستخدم تحريك إرادة الناس وتحريك مشاعر الناس حتى يختارون بشكل صحيح، حتى يتراجعون عن الاختيار الخاطئ الباطل. إلا أنزل لهم الويلات لسنوات طويلة حتى يتراجعون، يحتاج من الناس نفسها تختار طريق الحق. ولذلك كان يهز مشاعر الناس. الزهراء عليه السلام كانت تحاول أن تهز مشاعر الناس حتى تغير رأيها وتختار طريق الحق. فهذه طريقة المواجهة اللي اختارها من أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليه السلام. إذن في مقابل توزيع الأموال، في مقابل شراء الضمائر بالنسبة لأبو بكر، في مقابل التمويه والاستفادة من المنافسات الموجودة بين الأنصار والمهاجرين وتفعيل هذا التنافس الموجود في صدور المسلمين على بعضهم البعض والاستفادة منه، في مقابل ذلك نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام نادى بضرورة الاجتماع على تراث رسول الله صلى الله عليه وآله، على شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، على قيام رسول الله صلى الله عليه وآله، على مبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله، والتأكيد على الالتزام بما جاء به الرسول من قيم ومبادئ ودين. لذلك كانت مواجهة أمير المؤمنين عليه السلام هي تغيير إلى إرادات الناس، إلى مشاعر الناس، إذابة ما في قلوب الناس وأفكارهم من تشويش سبب السقيفة والأحداث الأبعاد السقيفة. أهل السيد الشهيد ينقل أنه أبو بكر لم يكن فقط يغري الناس إلا إلهم منصب حتى يقفون معه، وإنما صرف أموال المسلمين حتى على عامة الناس البسيطين، حتى على النساء، حتى يحركون رجالهم، يحركون أولادهم، يخلونهم يوقفون مع أبو بكر. معاوية مصدر، على الأقل معاوية كان يعطي الأموال إلى رؤوس يعني حتى يستفيد منهم بشكل أوسع، أما أبو بكر فكان يصرف ولا حساب ولا كتاب. فمثلا اجتمع على أبو بكر قسما بين النساء، فقسم قسما بين نساء المهاجرين والأنصار، بعث إلى أمرأة من بني عدي بن النجار قسمها مع زيد بن ثابت، فقالت ما هذا؟ قال قسمه أبو بكر، يعني عطى قسمة من الأموال إلى زيد بن ثابت، وقال له شوف هذا القسم، يعني هالنص من الأموال عطى هذه المرأة من بني عدي بن النجار. قالت أتراشوني عن ديني؟ والله لا أقبل منه شيئا. فردته عليه، يعني ما تركها الله هدية، والله سوى مصدر للخلافة ومستانس يبغى يوزع هدايا على المسلمين، ما في خليفة ظالم يوزع هدايا على أحد إلا أنه يبغى يفقد خلافته. إذا أنا أعتقد أن هذا ظالم كيف أقبل منه هدية؟ أقبل منه هدية على أقبل بخلافته. لذلك المرأة وشي رجعت فهمت أن هي هذه الرشوة على الدين، أن أنت قاعد تتخلى على الرسول، على أهل البيت عليه السلام بقبولك لهذه القسمة من الأموال. بعد هي يذكر السيد الشهيد علاقة نقطة مهمة يذكرها السيد الشهيد، وهي أن الخليفة الأول والثاني أسس إلى ويش أسس لما أخذ الحدث والتي تعاد، وإذا استطعنا أن نثبت خاصة أن كتب أهل السنة بأنها ملك خاص للزهراء عليه السلام، وإن أخذوا هذا الملك خوفا من نهضة علوية فاطمية، فإن هذا يفتح باب، وانفتح فعلا اليوم مثلا كثير من استوقفوا وكانوا يعني تم توقيفهم بسبب معارضة سياسية أو معارضة حقوقية، وصار فيهم جمدوا أموالها وبجمدوها خادروها أموال شخصية ما في علاقة، للبعض أموال شخصية للبعض أموال الناس، يعني سمعتون إلى أكثر من عالم عند أموال الأخماس جمدوها صادرتها الدولة هالفترة شهرين الراحة، مصادرة الأخماس اللي تعتبر أموال الناس حق الإمام، زين بأي حق؟ إذا كان في مشكلة مع هالشيخ، في مشكلة مع هالشيخ، فقط هالشخص يعاقب، هالشخص يحاسب، أما تصادر أمواله وراء عائلة، تصادر أموال الأخماس المسلمين، هذا بأي حق؟ فالخليفة الأول والثاني هني سيد الشهيد يقول فتحوا باب إلى أن يعطون حق للدولة بأن تصادر ويش الأموال الشخصية. الحين واحد مثلا سوى جريمة، حتى لو كان الجريمة سياسية، بأي حق تصادر أمواله إذا ما في أي دليل على أن هذه الأموال لها علاقة بهذه الجريمة؟ واضح؟ في الأخير هذا عنده أهل، عنده أولاد، عنده يحتاجون لها الأموال، إما يتم تجميدها أو يتم مصادرتها في الدول الإسلامية. هذا بأي حق؟ سيد الشهيد الخليفتين الأولين تعاملوا بنفس الطريقة مع بنت الرسول صلى الله عليه وآله، مجرد لأنهم شكوا، خلنا نقول ما شكوا هني، خلنا نقول لهم مطمئنين بأن الزهراء عليه السلام عندها حركة سياسية، وبينا بأن هذه الحركة من زمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن لا يحق للحاكم أن يصادر أموال أحد، أموال شخصية يصادرها فقط لأنه يشك أو يحتمل إلا ممكن هالشخص يستخدم هذه الأموال ضده، أموال خاصة كيف هو يستخدمها بأي طريقة يرضيها؟ واضح؟ إذا هني الخليفتين فتحوا باب إلى مصادرة الملكيات الخاصة بالأفراد، و اتسع هذا الباب في الأزمنة الحاضرة. بعد يتكلم السيد الشهيد عن العلاقة بين موقف الخلفاء من سدك وتجريد أهل البيت عليهم السلام من قداستهم، عندما نرجع إلى تاريخ أهل البيت عليهم السلام، لاحظوا كيف يتكلم مع الزهراء عليه السلام، أنت اللي تابعة إلى زوجك، لما يتكلم عن أمير المؤمنين عليه السلام يبين له مشاغب، أن كل مشكلة كل مصيبة من اللي يسويها علي، كل فتنة هو اللي يربيها، هو اللي يربيها مو بس هو اللي يزهى هو اللي يتابعها حتى تشتعل بين المسلمين. إذا ما كان في نظرة مقدسة إلى أهل البيت عليهم السلام، انتزعت لاحظ خاصة بعد في زمن الرسول كان هناك نحو من القدسية بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد الرسول أن ينزع تنزع هذه القدسية عن أهل البيت عليهم السلام بهذه الطريقة، إلى درجة أن الزهراء عليه السلام عندما تستشهد تدفن ويقوم عمر وجماعة بويش بنفس القبور، لأن أمير المؤمنين الإنسان جعل هناك عدة قبور حتى لا يصل قبر الزهراء عليه السلام، يعني لولا أن أمير المؤمنين هددهم بالحرب ما تركوا يعني قبر الزهراء عليه السلام بنت أمير بنت الرسول صلى الله عليه وآله ينبش قبرها واللي توهم توفيها، يعني هل تعتبر شيء عظيم يعني تجرؤ على قدسية أهل البيت عليهم السلام؟ فما العلاقة بين فدك الاقتصادية وبين هذا التأزم الاجتماعي وهدك فتر أهل البيت عليهم السلام وقدسيتهم؟ طبعا هي تذكر نماذج وظواهر تاريخية تبين أن ما كان عند الخلفاء أي قداسة إلى أهل البيت عليهم السلام، وين اللي كان يقول مثلا أبو بكر بأن لو لكن تبغى أرضيه زي ما قالنا في الدرس الأول تقريبا، ولكن لأن ما عندك بينة في حين لا رضا الله من رضاك، كان في نقل من العقاد بهالمعنى نحن كنا نتمنى رضاك لكن ما عندك بينة وش نسوي، ولكن مع أني أتألم عليك لكن ما أقدر أعطيش رضاك. أنا أنقل عن بعض أهل السنة وين هالكلام مع ما فعله الخليفة الثاني في زمن نفسه في بداية وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجوم على بيت الزهراء عليه السلام وحرق دارها وضرب الزهراء عليه السلام، يعني كل ما نقله التاريخ من صور عنف سواء مع الإمام علي عليه السلام صاحب أمير المؤمنين عليه السلام من بيته، هذا التاريخ الذي نقل إلينا ليس إلا إشارات قوية، يعني يكفي إشارة إشارتين منها على أن ندرس بأنه لم يكن هناك مانع من أن تظلم الزهراء عليه السلام ويظلم أهل بيت عليه السلام، ما كان في قدسية، ما كان في رعاية إلى حقهم عليه السلام. أيضا من الظواهر المهمة واللي لازم نحن نأكد عليها ونلتفت إليها إلى أن بنو هاشم ما كان لهم دور في الخلافة، لا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان، كانت الخلافة شوي شوي تنتقل إلى الأمويين. من دخل في الخلافة وأخذ المناصب هم بني أمية آل سفيان، فما كان في دور إلى بني هاشم، كيف بني هاشم يغيبون عن الحكم في حين أن رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم؟ هذا أيضا نقطة تحتاج إلى أن تبرز في التاريخ خاصة في بداية، دليل على أن هناك ظلم قد وقع، خاصة أن أبو بكر قال أن نحن أولى بها لأننا من قريش، زين بني هاشم وينهم؟ الرسول منها، لذلك أمير المؤمنين كان يحتاج يقول لذلك أنتم تقولون أنتم أولى منها لأنتم أقرب للرسول، فإحنا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ليش أقصوا عن مناصب الدولة؟ حتى في كتبها مو من قريش الله كريم. يعني فيها شفنا تحليل لسيدي شيخ إن شاء الله نفس اقرأ بعدين له علاقة بني هاشم مع الخلافة، موقعية الخلافة، لويش أقصوا بني هاشم، هذا يعتبر نقطة مهمة ولكن بحث يحتاج إلى وقت أطول. تقريبا نوقف في الحد هنا. في بعض من النقاط المهمة اللي يذكرها سيدي الشهيد سبب موقف أبو بكر من فدك على شكل نقاط تقريبا نفس اللي ذكرناه، بس هني شفنا يناقضها وشكل يعني كان خلاصة البحث. وأخر شيء علق سيد الشهيد عليك أيضا مهم يحتاج إلى إبراز، أنه لأن هذا الإشكال مطروح حتى عن كثير عند الشيعة، أن كيف أمير المؤمنين ما سوى شيء، كيف الزهراء اللي تحركت في حين أننا قلنا بأن هذه الحركة حركة من زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وكان إلى كل شخص فيها دوره، رسول الله صلى الله عليه وآله قام بدوره، الزهراء عليه السلام قامت بدورها، أمير المؤمنين عليه السلام قام بدوره، ودور أمير المؤمنين أشد الأدوار، لأن هذا اللي متعود على الشجاعة متعود على الإقدام يطلب من طلب من الرسول صلى الله عليه وآله بأن يتعامل، ما يتعامل بالسياسة، ما يتعامل بالسيف، وإنما يتعامل بالصمت، يتعامل بالكلام فقط، يتعامل بوصية الرسول، يذكرهم بوصية رسول الله. هل كان دوره؟ وقام بدوره بأحسن ما يمكن أن يكون، ولذلك يحسب على أمير المؤمنين عليه السلام هذا الدور، يعتبر من أعظم عبادات أمير المؤمنين. إذا كانت ضربة خيبر بعد العبادة الثقلين، فصبر أمير المؤمنين في يوم السقيفة يعتبر من أسمى أنواع الإخلاص، لأن كان صبر في سكوت، صبر في صمت، صمت على الباطل. هذه وما كان صامت وما يسوي شيء، وإنما كان مع الزهراء عليه السلام في كل حركة قامت بها، وكان صوت الزهراء عليه السلام. إذا لا نقرأ سدس ولا نقرأ حياة الزهراء عليه السلام منفصلة عن الرسول أو منفصلة عن أمير المؤمنين عليه السلام، لأننا نقول كيف أمير المؤمنين أخذ هالموقف، كيف الرسول ما دافع في بداية حياته، لا كانت حركة وش فيها؟ ممتدة، ولكل واحد من هؤلاء العظام كان له دور في هذه الحركة. في الأخير يذكر سيد الشهيد بعض نتائج موقف الإمام علي عليه السلام. يقول أمير المؤمنين عليه السلام نجح في أن يكون هو المرجع للمسلمين، يعني حتى عمر كان يثق في أمير المؤمنين عليه السلام يستشيره، حتى في القضاء كان يستشيره في الأمور السياسية، لو العلية هاي كان يستشيره هو في الأمور الفكرية والدينية، ولا كان يستشيره لأنه يدرك أنه الأحق. هذا موقف من انتصار من انتصارات أمير المؤمنين عليه السلام، أنه صحيح أنه ما وصل إلى الحكومة ولكن أثبت جدارة الحكومة حتى عند الحكام، حتى على مستوى القضاء، على مستوى السياسة لما أرادوا أن يهجمون ويدخلون البحر، فوش قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ شجعاه على هذا الدخول، صحيح؟ كان متردد عمر بأن يدخل، فأمير المؤمنين عليه السلام شجعاه على بعض الفتوحات، من عام بعض الفتوحات، يعني لما كان في تشاور بين عمر وأمير المؤمنين عليه السلام في الفتوحات اللي حصلت في شو اسمه زمن عمر، إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يمارس دوره وكسب ثقة حتى أعدائه، أثبت جدارته إلى حتى إلى أعدائه، وهذا المطلوب أن يحفظ، أن يحفظ وإيش؟ كيان المجتمع الإسلامي بمقدار ما يستطيع، مو لازم هو اللي يصير حاكم ظاهرا، ولكن فعلا كانت له المرجعية الفكرية والمرجعية القضائية وجزء كبير من المرجعية السياسية وإن لم يكن بعنوانها. هذه النتائج والمواقف اللي وصل لها أمير المؤمنين عليه السلام. يعني لاحظ هذا التعبير، لولا علينا أهلك أمان، يقول السيد الشهيد بأن هذه الكلمة لا تخرج من إنسان كعمر متلاعب مخادع، خاصة نقول بعض الظواهر اللي ذكرناها من تاريخه كيف أنه كان يصل إلى ما يريد، ولكن هذه الكلمة التي خلدها لها التاريخ كانت نتاج عمل سحري قام به، يعني تحويل قام به أمير المؤمنين عليه السلام، استطاع أن يبرز أنه فعلا لولا أمير المؤمنين عليه السلام لهلك عمر بلسان عمر، وانتقلت هذه العبارة إلى السنة والشيعة، عبارة معروفة هذه تعارفها ما في باطن، وإنما هو تأثير أمير المؤمنين عليه السلام في التاريخ، خلتها التاريخ لأن تحول الإمام. وهي فيها عبارات حلوة، يعني صياغات إلى هالمعاني، معاني مكررة ولكن طريقة صياغتها تأثر في الناس، هذا إن شاء الله قروه بعدين. إلى الأخير نتكلم عن الثورة العلوية والظروف اللي عاشتها، لأنها عاشت معارضة كان ممكن أن تكون معارضة دموية وتكون دموية طول التاريخ، يعني إلى اليوم تستمر النزاع والقتال بين شيعة أمير المؤمنين وبين، ولكن استطاع أمير المؤمنين أن يحول الحركة الشيعية إلى حركة سياسية ولكنها سنية، واحتفظت بهذا البعد في حركتها ومطالبتها بحقها السياسي والفكري والتربوي والاقتصادي وكل الأبعاد. هنا يطرح سؤال، أنه أمير المؤمنين عليه السلام لماذا لم يحتج بكلام النبي صلى الله عليه وآله؟ لوش ما ذكر مثلا حديث الثقلين في كلام أمير المؤمنين؟ لوش ما ذكر الحديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله اللي تثبت إمامته حديث الغدير كان شيء جديد، ليش ما ذكره؟ ليش ما تكرر في لسان أمير المؤمنين عليه السلام هذه الأحاديث؟ هني في دراسة مهمة، هي الظروف المحيطة اللي ما كانت تهيئ الناس لأنهم تسمع، هي الخلافات بين المهاجرين والأنصار. هني في تحليل إلى شفنا نفسية المهاجرين والأنصار، أنهم كانوا يعرفون هذه الأحاديث، تذكره ما بيفيد شيء، بالعكس كانوا يستهزئون به الأحاديث. كان الجو العام من الأنصار ما عندهم، كانوا يشوفون فكانوا الأنصار يستهزئون بهالأحاديث، فذكرها بسبب ويش؟ انفكار وتفكك في ويش؟ بالمجتمع الإسلامي. إذا هني حتى نجاوب على هالسؤال نحتاج إلى ويش؟ إلى تحليل نفسي، إلى من؟ إلى المهاجرين والأنصار. نرجع للتاريخ نشوف كيف كانوا المهاجرين يتعاملون، كيف الأنصار كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض، وهل يمكن أن يكون ذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله اللي تثبت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، هل يمكن أن يكون حل لعودة الأنصار اللي تركوا أمير المؤمنين عليه السلام، هل يمكن أن يكون حل عودة هذه الفئة؟ لا لا هي فئة طبعا بعدين الظاهرية نفس بكائهم دليل على شعورهم بأنهم على خطأ، ولكن نرجع لكلامنا عن الأحاديث أنه لو ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام فهل سوف يجد من يصدق هذه الأحاديث؟ صحيح يدون بها صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نفسيا ما عندهم تصديق بها، خاصة الأنصار، وهم الأنصار المتقدمين، هم الأنصار اللي راحوا مع الحاتم، راحوا مع أبو بكر وعمر، فلم يجد إلا التكذيب والاستهزاء، وسوف يقع في مشكلة ماذا؟ الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله بعد وفاته. ولذلك تجنب الحديث عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله التي تثبت الإمامة، كما تجنب المواجهة العملية. هذا جواب السيد الشهيد عن، طبعا في جواب مفصل ولكن لأننا نختم هذه الجزئية. فالسبب المهم اللي خلته يعني ما يذكر أحاديث الرسول هو حفظ قداسة الرسول وكرامته وشخصيته. الأكثرية من الأنصار منحازين إلى من؟ إلى أبو بكر وعمر. يطرح سؤال ثاني بعد، الأخير ذاك له إشكالات، الإشكالات اللي ممكن ترد إلى أذهاننا الآن، ليش الأمير ما تصرف بهالطريقة؟ ليش ما سوى بهالشكل؟ الإشكال اللي بعده أنه أمير المؤمنين عليه السلام ما كان ممكن أن يروح يشهد مع الزهراء على فكرة تنتهي القضية، على الأقل تطلع من كونها قضية اقتصادية. ما كان ممكن للزهراء عليه السلام شوف أحد من بني هاشم ما قبله بشهادة أمير المؤمنين، شوف أحد من بني هاشم يشهد، شوف لها 3 شهود 4 شهود 5 10 ما كان فيه. يصير شهيد يجاوب، يقول أولا أن قصة صدق كانت غطاء، ما يبغون يخسرون أهل البيت على الإنسان، يبغونه مفتوح. مسألة فرق لابد أن تبقى مفتوحة، ما نروح نحلها شهادة على ظلمهم، وشهادة ودليل عدم إتيانهم ببينة، دليل على أنهم مو قصهم البينة أصلا، مو قصهم الجهة الاقتصادية، وأنه هناك جهة أخرى وراء هذه القضية، قضية صدق. واضح؟ واضح الجواب؟ طبعا هنا في تفصيل نفس الشيء عند السيد الشهيد ان الخلفاء كيف تعاملوا مع هذه القضية. ثم أيضا تلخيص إلى دور الزهراء عليه السلام في معارضتها لأبو بكر. من النقاط المهمة اللي ذكرها في المعارضة الفاطمية، أول شيء إرسالها الرسول ينازع أبو بكر في مسائل الميراث ويطلب بحقوقها. الولاية الزهراء عليه السلام ما طلعت، أرسلت رسول يدافع ويطلب. بعدين لما شافت ما في جواب ايش سوت؟ خرجت هي بنفسها تطلب مقابلة أبو بكر وتطالب به فجأة وتطالب أيضا بحقها. والمظهر الثالث بعد راحت إلى أبو بكر ما نفع، ايش سوت؟ ألقت الخطبة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. النقطة المهمة أيضا بعد الخطبة هي لقائها أبو بكر وعمر بعد الأحداث ورفضها إلى اللقاء في البداية، وبعدين تأكيدها على أنها أن الله سبحانه وتعالى سوف كانوا يطلبون رضا الزهراء عليه السلام قبل وفاتها، ولكنها هددتهم بغضب الله سبحانه وتعالى وغضب رسوله صلى الله عليه وآله. النقطة الأخيرة هي الدفن، دفن الزهراء عليه السلام في الظلام دون أن يشارك أحد من شارك في ظلمها أو السكوت على ظلمها. طبعا كما أن الزهراء عليه السلام كان قبرها مخفي، كذلك أمير المؤمنين عليه السلام كان في برايته مخفي. ممكن يكون أحد الأسباب لاختفاء قبر الزهراء عليه السلام هو أنها لحث الناس على بحث في مظلوميتها عليه السلام. الحين لو شيء يبغى ينبش قبرها زي ما قلنا من شوي ان عمر ما كان شخصية عادية، عمر يدرك بانه الى ما عرفنا قدر الزهراء عليه السلام سوف تفتش تهمة انا في ذان الزهراء كان دفنها ليلا لانها كانت مظلومة. ايش تدفن بنت رسول الله ليلا بدون ما يشارك في احد؟ هذا يعطي سند تاريخي على مظلومية الزهراء عليه السلام. ممكن يكون احد الاسباب هو اللي ادت الى نفش القبور حتى يكتشفون قبر الزهراء انهم يبغون يغطون على المساله من جهه تاريخيه. نوقف الى حد هنا، وهذه القصه للاسف ما تنذكرت كثره، يعني حتى في وفاه الزهراء عليه السلام مساله نفش القبر، معها تعتبر من الاحداث المهمه. Thank you.